قال رحمه الله تعالى: باب في السعور. قال حدثنا في السعور.
نعم في السعور لا في السعور.
باب في السعور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبيد الله عبد الله عن عبيد الله بن طاووس
عن عبيد الله
المسلوق
عبد الله
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعر.
أرد حديث أرد أبو داود ترجمة في السعور. السعور والسعور هي من جنس الوضوء والوضوء والطهور والطهور والأجور والوجور وغيرها من الكلمات التي تأتي مفتوحة ومضمومة وهي في حال فتحها يراد به الشيء الذي يستعمل كالماء وكالشيء الذي المادة التي توضع في الأنف يستعط بها وما كان بالفتح يكون اسم للشيء وما كان بالضم هو فعل الشيء فالوضوء اسم للماء الذي يتوضع به والوضوء هو نفس الهيئة والعملية التي هي يعني هيئة الوضوء والإنسان يعطي يعني ويغسل وجهه يغسل كذا هذا الفعل قال هو وضوء الذي هو الفعل فكذلك السعود هو اسم للشيء الذي يستعر الشيء الذي يستعر هي السعود ومباشرة الفعل ووضعه بالأنف يقال له سعود بالضم يقال له سعود بالضم وهي كلمات عديدة يعني منها السعود لما يأتي عن طريق الأنف والوجور لما يأتي عن طريق الفم والطهور والوضوء والسحور كل هذه يعني يراد بها الشيء الذي يستعمل وبالضم يراد نفس الاستعمال وهيئة الفعل فهنا باب في السعور يعني وضع شيء في الأنف للاستشفاء به وأورد أبو داود حديث حديث ابن عباس أن الإنسان استعطى أن الإنسان استعطى يعني معناه أنه وضع السعوطة في أنفه وضع السعوطة في أنفه نعم
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجها أصحاب في ستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجها أبو أحمد يوم الليلة
عن أحمد بن إسحاق
عن أحمد بن إسحاق وهو
ثقة أخرجها مسلم أبو داود والترمذي والنسائي
ثقة أخرجها مسلم أبو داود والترمذي والنسائي
عن وهيب
عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن طاووس.
عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبي طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن
عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة.
قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب في النشرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان
ثم رجع أبو جابر في النشرة والنشرة هي حل السحر عند السحور وإذا كانت بطرق غير شرعية يعني كحلها بالسحر أو برجوع إلى الكهان والمشعوذين فإن ذلك حرام وهو من عمل الشيطان وأما إذا كان ذلك بالقرآن وبالأدعية المباحة وبالتعوذات فهذا هو السائر وعلى هذا في النشرة فيها تفصيل إن كانت بالقرآن وبالتعوذات وبذكر الله عز وجل فإن ذلك سائر وهو لا سبب وإن كان في أمور يرجع فيها إلى السحرة والكهان وأشباههم فإن ذلك لا يسوق وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان وقد أورد فيه حديث
جابر
رضي الله عنه أنه سئل عن نشرة فقال إنها من عمل الشيطان فدل ذلك على تحريمها أي كونها يؤتى بها أو يبحث عنها عن طريق المشعوذين والعرافين والكهان والسحرة فإن ذلك من عمل الشيطان لأن هذا العمل الذي يقومون به إنما يتأتى لهم إنما يتأتى لهم باستخدام الشياطين أي شياطين الجن.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عقيل بن معقل.
عن عقيل بن معقل وهو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن وهب بن منبه.
عن وهب بن منبه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ما جاء في التفسير.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله مروي كره.
قال رحمه الله تعالى باب في الترياق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع السنوفي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق.
ثم رجع أبو داود باب في الترياق. الترياق قيل إنه يعني علاج السم إنه علاج السم وعلاج السم بشيء مباح وبأشياء سائغة لا بأس به وأما إذا كان في أمور محرمة وأمر غير سائق فإنه لا يجوز لا فيه ولا في غيره يعني لا في هذا ولا في غيره من الأدوية إذا كان يشتمل على أمر محرم وعلى شيء يعني محرم فإنه غير سائق وإن كان في شيء لا محذور فيه ولا شبهة فيه فإنه لا بأس به كسائر العلاجات لأن العلاجات مطلقة إذا كانت ليست محرمة وليست في شيء محرم فإنها سائغة وإذا لم تكن محرمة إما لكونها نجسة أو لكونها يعني ضارة ويحصل من ورائها ضرر فإن العلاج بها في السم وغيره كل ذلك سائغ ولا بأس له. قال ورد عن أبو داود حديث عبد الله بن عمرو قال يا أبالي
ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي.
ما أبالي إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. ونقصد منه الجملة الأولى أنه ما أبالي شربت ترياقا إيش؟
ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا.
لا أبالي ما أتيت إن أتيت إن أنا شربت ترياقا يعني معناها انه الترياق وهذا الذي يشربه يعني يكون فيه الفائدة وانه لا يبالي ما اتى ولكن الحديث كما هو واضح ضعيف لان في اسناده رجل ضعيف وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب وهو
ثقة أخرج له أصحاب كتب
الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شرحبيل بن يزيد المعافري.
عن شرحبيل بن يزيد المعافري وهو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن بن رافع السنوخي.
عبد الرحمن بن رافع السنوخي وهو ضعيف أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود هذا كان للنبي خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق.
هذا للنبي خاصة يعني كونه يعني هذا الذي ذكره من أنه لا يبالي إذا أتى شيئا إنه شرب ترياقا قال وقد رخص فيه قوم يعني أنه لا ليس خاصا به كونه يستعمل يعني مثل هذا العلاج الذي هو الترياق الذي هو علاج السم. الحديث كما عرفنا هو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه.
هنا يقول والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله.
هذا هو يعني معناه إذا كان في شيء محرم لا يجوز تناوله، وإذا كان ليس خاليا من الأمور المحرمة فإنه لا بأس به.
يعني كأنه كان لحوم حية،
كانوا يعني يتخذون يعني هذا العلاج السم أنه يكون من الحيات وأنه يعالج سمها بيصمها بشيء منها.
قال رحمه الله تعالى باب في الأدوية المكروهة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدواء القبيح.
ثم رجع أبو داود باب النهي أو باب في الأدوية المكروهة.
نعم.
باب في الأدوية المكروهة، والمكروه يعني كثيرا ما يطلق عند المحدثين وعند المتقدمين على كراهة التحريم، وفي اصطلاح الفقهاء هو المأمور هو المنهي عنه دون التحريم، يعني ما نهي عنه ولكنه ليس من قبيل المحرم، يعني هو يقابل المندوب في باب الأمر، الأمر المندوب هو المأمور من غير جزم، وهذا هو الذي نهي عنه ولكنه ليس كنهي التحريم وإنما هو دونه، والذي يطلقون عليه كراهة التنبيه. أورد أبو داود عدة حديث في هذه الترجمة، أولها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث، والخبيث يحتمل أن يكون عن طريق كونه نجسا وأن يكون ضارا، وأن يكون ضارا يعني يحتمل أن يكون من قبيل كونه نجس، وأيضا أو يكون من قبيل ما هو ضار وأن يترتب عليه ضرر، يعني هذا استعمال ذلك الدواء، فهذا هو الخبث الذي وصف به الدواء إما لنجاسته أو لحصول الضرر به. ولا شك أن ذلك هو من قبيل محرم، يعني النهي عنه يكون للتحريم، والإنسان لا يجوز أن يستعمل ما هو ضار به ولا يجوز أن يستعمل شيئا نجسا.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمالي البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن بشر.
محمد بن بشر ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق هو
صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم قليلا أخرج له.
أخرج له قراءه مسلم وأصحاب السنة.
البخاري في قراءه مسلم وأصحاب السنة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حديثا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والنهي عن قتلها يدل على تحريمها وعلى أنه لا يجوز يعني استعمالها يعني في الأدوية، لأنها لو لأن الذي يباح قتله يمكن استعماله في الأدوية، والذي يجوز قتله ويجوز يعني استعماله فإنه يستعمل في الأدوية، والذي لا يسوغ قتله لا يستعمل في الأدوية ولا يجوز أكله، وهذا يدل على أن الضفادع لا تؤكل، وهذا هو الذي ذكروه في الاستثناء من ما يعيش في البحر، وأن الضفادع أنها لا تؤكل للحديث الذي ورد فيها وهو هذا، وأن منها عن قتلها إذ لو كانت مباحة الأكل لأذن بقتلها والاستفادة منها أكلا وتداويا، فلما نهى عن قتلها دل على أنها لا تؤكل وأنه لا يتداوى بها.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن خالد.
عن سعيد بن خالد وهو
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه.
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عثمان.
عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسى ثما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
وهذا أيضا حديث أبي هريرة كون الإنسان يعني يستعمل السم فإن ذلك حرام لأنه ضار ولأن فيه قتل النفس. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن من حسى ثما ويعني مات به فإنه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الخلود الأبدي مثلي ليس كخلود الكفار الذي ليس له نهاية وإنما هو خلود مثلي لأن كل من مات غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه ولم يعذبه وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبه ويطهره ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فذكر هذا التخليد في النار والدخول في النار وأنه يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به في النار هذا الجزاء من جنس العمل فكما استعمل الاسم في الدنيا فإنه يعذب به بأنه يتحساه في نار جهنم ويكون على هذه الحال خالدا مخلدا أبدا أي خلودا مثليا وليس خلودا مؤبدا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الشاهد الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
يقول الأخ هل الحديث مناسب للباب لأن المقصود من يستعمل السم للانتحار وقتل النفس وليس للتداوي.
نعم هو الـ الحديث جاء يعني في استعمال السم ومعلوم ان السم انه يقتل لكن قد يكون انه يعني اذا كان يسير وانه يتعالج به وانه يقتل لا احد القتل يمكن ان يدخل تحت الباب اذا كان يسير لا يؤدي الى القتل وانه يتعالج به فالتعالج به محرم لا يجوز ولو لم يقتل نفسه.
ما الحكم إذا عرف أن بعض الأدوية تستخرج من بعض الحيوانات المحرمة الأكل؟
لا يجوز أن الحديث أن الله لم يجعل أمته فيما حرم عليها وكذلك الحديث الذي مر بنا نهي عن قتل الضجع ونهاه أن يجعله في الدواء.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه ذكر عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ولكنها داء.
ثم رجع أبو داود حديث طارق بن سويد أنه سأله عن الخمر فنهى ثم سأله فنهى فقال إنها دواء يعني إنها تستعمل الدواء فقال بل هي داء، بل هي داء يعني معناه أن فيها ضرر وفيها إثم، فلا يعني يجوز التداوي بها، لأن المحرم لا يجوز التداوي به، المحرم لا يجوز التداوي به، وهذا مما يدل على أن الحرام لا يجوز التداوي به، وإنما يبحث عن دواء طيب ودواء ليس بمحرم، ولا يجوز التداوي بشيء محرم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك،
سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ألقمة بن وائل،
ألقمة بن وائل وهو ثقة أخرج له البخاري في
صدوق
أخرج البخاري في عمل شرف اليدين وأصحاب السنة.
ومسلم أصحاب،
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه،
عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال ذكر طارق طارق بن سويد أو سويد بن طارق
صحابي أخرج له
أبو داود بن ماجه،
وهو صحابي أخرج أبو داود بن ماجه. وحلقنا هذا الوائل ذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع، لأنه لأن مسلم في صحيح روى عنه من أعنى لي، ومسلم إنما يريد في حديث صحيحة وهو متصل.
قال حدثنا محمد بن
محمد الذي ثبت لم يسمع من أبي عبد الجبار أخوه عبد الجبار، هذا هو الذي لم يسمع من أبيه.
قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام.
ثم رد أبو داود حديث
أبي الدرداء
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، وقال تداوى ولا تداوى بحرام، وهذا يدل على أن الحرام لا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي بالحرام، وكل داء له دواء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن يتداوى بما هو مباح ولا يتداوى بما هو محرم، ولهذا قال ولا تداووا بحرام، فأرشد إلى التداوي ونهى عن التداوي بالحرام. والحديث إسناده رجل مستور، ولكن يشهد له ما جاء من الأحاديث التي تدل على عدم التداوي بالحرام، ومنها إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فإن هذا من جنس هذا، وهو من حيث الإسناد ضعيف ورجل مشهور، ولكنه في المعنى صحيح من ناحية أن الحرام لا يجوز التداوي له، ومثله الحديث الذي أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي،
محمد بن عبادة الواسطي هو
صدوق البخاري وابو داود بن ماجه،
صدوق البخاري وابو داود بن ماجه.
عن يزيد بن هارون،
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة رجل أصحاب الستة.
عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم، أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة،
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن
ثعلبة بن
مسلم،
ثعلبة بن مسلم وهذا مشهور وهو من الشاميين، ورواية إسماعيل عن الشاميين مقبولة، ولكن المروي عنه مجهول الحال وهو مشهور، وقد أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه في التفسير،
أبو داود بن ماجه في التفسير.
عن أبي عمران الأنصاري،
عن أبي عمران الأنصاري وهو
إمام صدوق أبو داود،
وهو صدوق خليه
أبو
داود.
عن أم الدرداء،
أم الدرداء وهي أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الدرداء،
عن أبي الدرداء وهو عمين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
لعل أبا داود أراد بالمكروه المحرم. باب في الأدوية المكروهة.
نعم هو المحرم.
محرم.
وهذا الأصل عند المتقدمين الغالب أنهم يريدون التحريم.
أنا وفقت الشرح ذكرتم أن المكروه عند الأصوليين ما طلب النهي عنه ليس على وجه الإنجاب.
يعني عند الفقهاء. إيه
لكن الآن الأرباب ما يراد هذا المعنى.
نعم ولا يعني وإنما
المكروه
من 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 كلام المتقدمين.
يقول السائل المضطر هل يكون حكم التداوي بالحرام له بحكم المضطر للميتة؟
لا ليس هذا من هذا القبيل لأن الاضطرار للميتة من أجل إنقاذ الحياة بشيء لا بد منه الذي به قوام البدن وهو الأكل. وأما الدواء فإنه لا يستعمل الدواء المحرم ولو عرف أنه جرب وفيه شفاء وإنما يبحث عن أدوية طيبة وإنما يبحث عن أدوية طيبة غير المحرم.
قال يسأل عن قتل الضدع أو التشريح تشريع الضدع في المختبر حتى يستجرى عليها التجارب.
أقول مثل هذا لا بأس به إذا كان يعني بحيث أنه يعني لا يكون في إيذاء وإنما يقدر ويحصل يعني استعماله يعني في التشريح لا بأس بذلك لأن هذا فيه فائدة وفي مصلحة وليس فيه تداوي ولا أكل.
قال رحمه الله تعالى باب في ثمرة العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفقود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
ثم رجع أبو داود في ثمر العجوة. والعجوة نوعا من ثمر المدينة. والعجوة نوعا من ثمر المدينة يعني جاء فيه يعني هذا الحديث الضعيف وجاء فيه يعني شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود عن سعد بن الوقاص في كونه مرض وأنه جاءه يعوده وأنه وضع يده بين ثديه قال إنك مفقود يعني معناه أنه يعني مريض الفؤاد وقال إن الحارث بن كلدة من الفقير أنه يتطبب يأتي بسبع ثمرات من عجوة ويجعهن مع نواهن أي يعني يخلطهن ويذقن ثم يردك بهن. واللدود هو الذي يوضع في الفم اللدود هو ما يوضع في الفم من جنس السعور ويقال له أيضا الوجوع يعني ما يكون في الفم وكذلك اللدود يعني يلد به يعني يوضع في أنفه في فمه يوضع في فمه. يعني هذا الحديث غير ثابت لأن فيه انقطاع يعني بين مجاهد وبين سعد رضي الله عنه. وكون بهذه الطريقة أيضا التمر والنوى يخلط مع بعض ويدق.
يقول حتى هنا إنك رجل مفقود.
مفقود يعني مريض الفؤاد وجع الفؤاد مثل مفطون يعني وجع البطن ومرضوش وجع الرأس.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل هو
وألقاني ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن سفيان عن ابن أبي نجيح.
عن سفيان هو
معينة
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن ابن أبي
نجيح وهو
عبد الله
عبد الله
بن ابي نجيح ثقة أخرج له أصحابه.
وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج له أصحابه الستة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من تصبح سبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
ثم ورد ابو داود حديث عن ابي وقاص: من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا يدلنا على على فائدة استعمال يعني هذا التمر في كل يوم سبع مرات سبع تمرات يتصبح بها، يعني أول شيء يأكله، يعني لا يأكل قبلها شيئا يأكله في الصباح وهو أول شيء يأكله، فإن في ذلك وقاية بإذن الله من السم والسحر في ذلك اليوم. وهذا الحديث أصل في باب الذي يسمونه الطب الوقائي، وهو أنه يستعمل يعني أدوية من أجل الوقاية من شيء يحصل، مثل ما يسمونه التطعيمات ضد الأمراض كذا وكذا، يعني كل شيء له تطعيم. فهذا من هذا القبيل، هذا الحديث يدل عليه على أن مثل هذا العمل سائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا استعمله في صلاح ذلك اليوم فإنه يكون له وقاية في ذلك اليوم، لا يصيبه يعني تصيبه هذه الأمراض وهذه الأدواء.
من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
لم يضره
ذلك اليوم سم ولا سحر. تخصيص بأنها عجوة المدينة.
هو الحديث مطلق، لكن العجوة معروفة، معلوم أنها في المدينة ومشهورة أنها في المدينة، وقد توجد في غير المدينة ولكن لو استعملت لا بأس بذلك ولو وجدت في غير المدينة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عن أبي أسامة
أبو
أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن هاشم بن هاشم
ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن عامر بن سعد
ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي
سعد بن أبي وقاص وقد مر ذكره.
هذا صحيح عن الشيخ عبد العزيز الله يرحمه أن كل تمر المدينة عجوة.
نعم.
هذا قوله لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، يقول من قد حصل له شيء من ذلك مثلا المسحور، فهل في استخدامه لهذا التمر
ايش
يعني من وقع في السحر هنا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لكن شخص مسحور هل له ان يعمل بهذا، ان يتصبح بسبع تمرات ويكون له هذه الفائده؟
الحديث يعني دل على أنه يعني لا يصيب ذلك اليوم، وهذا قد أصاب لأن هذا وقاية، وأما هذا ففيه السحر موجود من قبل. والله يعني يرجع، أقول يرجع أنه إذا تصبح بغيرها أنه يحصل يعني هذا الشيء.
هذا ينقل عبد القيم يقول ذكر أن هذه العجوة تختص بالمدينة لعظم بركتها.
نعم يعني كونها موجودة، لكن لو وجدت أو نقلت من المدينة إلى مكان آخر وغرست فيه وحصل فإنه يقلها عجوة. وش هذا الهلال ارتدى
كما يشير له
نقلت إلى بلد آخر وغرست فيه واستعملها الإنسان يرجع أن يحصل هذا الذي جاء له.
قال رحمه الله تعالى باب في العياق. قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشتية منها ذات الجمع يسعط من العذرة ويلد من ذات الجمع. قال أبو داود يعني بالعود القسط.
ثم أرد أبو داود حديث أم قيس بنت
أم قيس بنت محصن
رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي بإذن لها وقالت إنها كانت إيش
دخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة.
قد أعلقت عليه من العذرة والعذرة هو يعني داء يكون يعني في أقصى الحلق وكانت النساء يعني تدخل أصبعها وتعصره أو يعني ترفعه بأصبعها يعني في حلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا تتغرنا يعني أبناء كنا يعني بكونها ترصه بأصبعها وأرشد إلى استعمال يعني ذلك العود الهندي الذي هو دواء وقال إنه يعني يشفي من سبعة أدوية وذكر شيئين فيما يتعلق بهذا الذي المرض الذي يكون في الأطفال وأنه يستعمل بالصعود وكذلك من ذات الجنب وأنه يستعمل لدود يعني يكون عن طريق الفم. نعم.
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة
يعني أنها تعالجه بإدخال أصبعها في فمه وترفع هذا الذي في أقصى حلقه الذي يسمى العذرة. هذا
الآن اللوز اللوز إذا صار التهاب في اللوز
لا هو ما هو اللوز هذا شيء يعني يأتي من فوق اللوز تكون تحت هذا يكون بفوق يسمون السقوط.
فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب
يعني ذات الجنب مرض يعني يقال له ذات الجنب وينفع فيه عن طريق اللدود
يسعط من العذرة
يسعط من العذرة
ويلد من ذات الجنب
يلد من ذات الجنب عن طريق الفم عن طريق الأنف.
قال أبو داود يعني بالعود القسط.
القسط يعني هذا النوع الذي يعني فيه رائحة طيبة والذي جاء ذكره في قرية المرأة عندما تنتهي من الحيض أنها تشعر يعني شيء طاهر المكان وفيه قسط
عود يعني خشب
كان.
قال حدثنا مسدد
مسدد المسرد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وحامد بن يحيى
هو
ثقة أخرجه أبو داود عن سفيان عن الزهري
سفيان مرة ذكره والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عبيد الله بن عبد الله
بن عثمان المسعود ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن أم قيس بنت محصن
رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرج له أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالكحم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمك يجل البصر وينبت الشعر.
ثم رجع وجود في الكحل يعني العلاج به و يعني إصلاح العين وتقويته
وينبت الشعر
يجل البصر يعني معناه يصفيه ويقويه وينبت الشعر يعني شعر الأهداب يعني أهداب التي فوق العين الشعر الذي فوق العين. فهذا فيه يعني إرشاد إلى أن الاكتحال يعني فيه فائدة يعني فائدة للعين من ناحية جلع البصر وقوته وكذلك أيضا كونه ينبت الشعر أي شعر الأهداب أهداب العين.
قال حدثنا أحمد بن يونس
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير
زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو
صدوق
رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عباس وقد نرى ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذه نقول عن الشيخين الشيخ العزيز والشيخ ابن تيمين بأن المراد أن الجميع استمر في المدينة وأن العجوة مثال. فهذا مثلا يقول الذي قرأته للشيخ ابن باز أن جميع تمر المدينة له حكم العجوة وذلك الحديث الوارد في ذلك وهو من تصبح من تمر ما بين لابتيها وهو موجود في فتاوي. والآخر يقول قرأت في كتاب الطب النبوي لابن القيم أن هذه الفائدة موجودة في جميع تمر المدينة وليست مختصة بالعجوة. والشيخ الألباني في صحيح الجامع صح حديث من تصبح بسبع تمرات ما بين لابتيها لم يضره مس كما قال الأخ أسامة. وهذا يقول ذكر العلامة ابن عثيمين عن شيخه العلامة السعدي رحمه الله أن حديث العجوة من باب التمثيل وإلا فكل تمر المدينة يدخل في الحديث. وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله في العجوة ذكره عنه القحطاني في كتابه الدعاء من الكتاب والسنة صفحة 89. ونقل الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الشرح الممتع.
على كل من الحديث الذي أشير إليه ما إذا كان كما ذكر أنه ما بين لابتيها يعني هذا لا شك في العموم.
الاكتحال بالكحل الأسود هل يعد تشبها بالنساء؟
إذا كان يعني في فائدة للرجال من ناحية ليس للتزين وإنما هو للاستشفاء وللاستفادة العلم لا بأس. وأما كونه يعني يفعل للتزين فيمكن أن يكون في تشبه بالنساء.
يقول كيف يكون الاكتواء ينافي التوكل والرسول صلى الله عليه وسلم أعان عليه أعان عليه. وهذا يقول
كيف ينافي كمال التوكل مو بالتوكل كمال التوكل.
يقول هل يمكن أن نقول بأن الذي ينافي كمال التوكل هو طلب الكيف وأنه إذا كوي من غير طلب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه فإنه لا ينافي كمال التوكل ولا يخرجه من السبعين ألف وإلا لم اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج سعد منهم.
سعد بن وقاص ومن عشرة مبشرين الجنة وهو أفضل ومن عشرة مبشرين الجنة أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم لا يتقدم على هؤلاء إلا لا يتقدم عليهم أحد. وهؤلاء العشرة المتقدم فيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم إن الحديث جاء في قوله يكتوون أنه يكتوي ولم يقل يستكون كما قال في الرقية في السرقة يسترقون كما قال لا يسترقون ولا يكتوون. فالاكتواء يعني كونهم يعني يفعلون الكي ويحصل منهم فعل الكي.
قوله البسوا من ثيابكم البياض، هل يدخل ذلك حتى عند النساء يسن لهن لبس البياض؟
لا هذا انه للرجال.
الاكتحال، يقول بعض الاخوه يكتحلون يوم الجمعه ولغير الشفاء التداوي، هل يعتبر ذلك سنه؟
والله ما اعلم ان شيء يدل عليه.
هذه عن الحجامة. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، الحجامة على الريط أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا
تحريا
والله كان مكتوب كذا تحريا نعم، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاق الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السنة الصحيحة 766
766
اي في السترة الصحيحة.
ايش الايام؟ ايش الايام؟
لا هو فيها عدة اسئلة بس نعيد من اول. الحجاب على الريق امثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجبوا الحجامة يوم الاربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا.
يوم الجمعة احتجموا،
لا
يوم الخميس
احتجموا على بركة يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا.
تحريا
اي هكذا
يعني شوف تحريا يعني ترجع إلى وين وإيش معنى تحريا؟ أيضا يعني تحرون الشفاء من أجل الأجوى من أجل الشفاء ومن أجل طلب الشفاء والعافية. 760 هو؟
أي معنى هذا موجود؟ يا بالله
هكذا الشفاء؟
أي
تطلع مشكلة.
فالحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاق الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. أخرجه ابن ماجه وابن عدي والخطيب الفقيه والمتفقه بطرفه الأول من طريق عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وقال ابن عدي: لعل البلاء من عثمان بن مطر لا من الحسن، فإنه يرويه عنه غيره. قلت: والحسن هذا ضعيف الحديث مع عبادته وفضله كما قال الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في الضعفاء: ضعفه جماعة، وعثمان بن مطر ضعيف أيضا، لكن الحسن قد توبع كما تقدم عن ابن عدي. وقد وجدت له متابعين آخرين، الأول أبو علي عثمان بن جعفر قال حدثنا محمد بن جحادة به مع تقديم وتأخير، أخرجه الحاكم وقال: رواته كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت: وأورده الحافظ في اللسان بهذا الحديث، وقول الحاكم فيه ولم يزد عليه سوى أنه قال إنه حديث منكر. وأما الذهبي فلم يريده في الميزان، وأما في التلخيص فقال: قلت مر هذا وهو واهم، مر هذا وهو واهم، ويعني به المتابعة التالية. الثاني غزال أو غزال بن محمد عن محمد بن جحادة به باختصار اليوم الذي عوبي فيه أيوب، واليوم الذي أصابه البلاء والباقي مثله سواء. أخرجه ابن الجوزي في العلل وابن عساكر في جزء أخبار القرآن والحاكم من طرق عن أبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا غزال بن محمد به وقال رواته كلهم ثقات إلا غزال بن محمد فإنه مجهول لا أعرف بعدالة ولا جرح. وأقره الذهبي في تلخيصه وقال في الميزان لا يعرف وخبره منكر في الحجامة. وجدت لابن جحاجة متابعين الأول أنظار
كل هالكلام هذا ولا كل هالحديث الطويل
إيه كل هذا كم قال
هالمتابعات كلها
وأحيانا تقديم وتأخير. وجدت لابن جحادة متابعين الأول عطاف بن خالد عن نافع به مع تقديم وتأخير. خرجه الحاكم والخطيب طرفه الأول من طريق عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا عطاف بن خالد به ومن هذا الوجه أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. قلت سكت عنه الحاكم والذهبي وهو إسناد حسن في المتابعات فإن رجاله رجال البخاري غير عطاف بن خالد وهو صدوق الأئمة كما في التقريب وابن صالح فيه ضعف أيضا والآخر سعيد بن ميمون عن نافع به دون ذكر اليوم الذي عوفي فيه أيوب. خرجه ابن ماجه من طريق عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عثمة عن سعيد بن ميمون. قلت وهؤلاء الثلاثة كلهم مجهولون وروي من طريق أخرى مختصرة موقوفا مع اختلاف في بعض العبارات. خرجه ابن جرير والحاكم وابن الجوزي من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع أنه قال قال لي ابن عمر يا نافع اذهب فأتني بحجام ولا تأتني بشيخ كبير ولا غلام صغير. وقال احتجموا يوم السبت واحتجموا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله قلت عبد الله مسروق قلت وروايته لهذا الحديث على هذه المخالفة مما يشهد لضعفه فإنه جعل السبت والأحد من الأيام المأمور بالحجامة فيها وهي بكل الروايات المتقدمة من الأيام المنهي عنها. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن جرير رحمه الله تعالى. وبالجملة فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الروايات والله أعلم.
فيما يتعلق أن يقوي الحفظ هو إيش الأول يقوي الحفظ
إيه فإنه أمثل ويقوي الحفظ يزيد في العقل وبالحفظ
لعل هذا يعني فيما كان بحاجة للحجامة مو معنى هذا اللي كان يحكي من أجل يبحث عن الحفظ وإنما الدم وجود الفساد فيه لا شك أنه يؤثر وإذا أزيل يعني ذلك الذي فيه التأثير لا شك أنه يصير فيه فائدة من ناحية صفاء الذهن وقوة الحفظ ولكن هذا لا يعني أن كل إنسان يروح يحتجم وهو ليس بحاجة للحجامة فالذي عافه الله لا يحتاج إلى دواء ولا يحتاج إلى علاج والحجامة كما هو علاج